السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لما ذكرنا في الدرس السابق قلنا بأنه السيد الخوي قدس الله نفسه طبق يعني التزم بتعميم قاعدة لا تعاد إلى غير الصلاة، وقلنا أنه طبق ذلك على في باب الحج على مسألة الرمي، وذكر بأن الإخلال في الرمي لا يضر في صحة الحج لأن الرمي سنة والطواف والسعي شنو فريضة كما دلت عليه الروايات. وقلنا في الدرس السابق بأنه لا يظهر منه تطبيق هذه القاعدة في مورد آخر غير هذه المسألة بالخصوص. بعض الأخوان جزاه الله خيرا راجع كلمات السيد الخوي كلها وذكر جملة من الموارد التي مثلا قد يقال بأنه طبق فيها القاعدة غير مسألة الصلاة، لكن بالمراجعة تبين أنه لا ما يستند إلى قاعدة لا تعاد، بل لعل بعض الموارد يظهر منها أنه لا يرى شمول القاعدة لغير الصلاة. نذكر هذه النماذج أن تنفع في البحث. في مسألة في الجزء الخامس في صفحة 333 في الجزء الخامس من شرح مناسك الحج، الحج وخمس مجلدات مو الجزء الخامس منه، في مسألة الترتيب في باب الحج بين الحلق والطواف والسعي. في الحج الحلق يتقدم على من؟ على الطواف الحج وعلى شنو؟ على السعي. أكو ترتيب يعني ما يجوز أن يعكس، يعني أن يحلق قبل شنو؟ أن يطوف قبل شنو؟ قبل الحلق، لا يجوز له ذلك. فإذا نسي وطاف وسعى قبل شنو؟ قبل الحلق. في هذه المسألة حكم السيد الخوي بعدم لزوم إعادة الطواف والسعي، فهو طاف قبل الحلق مو مشكلة يحلق وما ما ليش يعني لا يجب عليه إعادة الطواف وشنو والسعي، بل يحلق كافي أن يحلق لكن لا يجب عليه إعادة الطواف والسعي، وذلك باعتبار أن الترتيب سنة لم تثبت في القرآن الكريم سنة، فلا تنقض الفريضة يعني لا تنقض الطواف والشنو والسعي. هذا تصور كيفية تطبيق حديث لا تعاد على هذا الفرق بهالشكل يكون بهالشكل. هو حكم بعدم وجوب إعادة الطواف والسعي بلا إشكال، حكم بذلك، لكن الكلام أنه هل استند في ذلك إلى قاعدة لا تعاد أو استند إلى الروايات الخاصة؟ ظهر أنه يستند إلى الروايات الخاصة، رجعت كلماته في هذا الباب، يستند إلى الروايات الخاصة ولا يستند إلى القاعدة. ثم عد عبارة نقرأها العبارة، يقول والنتيجة أن الترتيب شرط ذكري لا على نحو الإطلاق، مو شرط مطلقا، لا شرط عند التذكر فقط، نظير له نظير شرطية أو جزئية بعض أجزاء الصلاة وشرائطها في حال الذكر خاصة ببركة حديث لا تعاد. العبارة شفهمها ظاهرا أنه يعني بحديث لا تعاد يختص بالصلاة، وهذا نظير دي شلون هنا قلنا بأنه الجزء إذا تركه في حال النسيان ماكو شيء عليه ها فيكون شرطا شنو ذكريا، هنا نقول أنه شرط ذكري، هذا نظير ذاك، هناك ثابت شنو ببركة حديثنا لا تعاد، لكن في المقام استدل بالنصوص على الصرف. فظاهر العبارة أنه يقول بالاختصاص مو بالتعميم. في الجزء التاسع في كتاب الطهارة في موسوعة الموسوعة المطبوعة في الجزء التاسع في صفحة 70 صرح في مسألة ما إذا نقص من التكبيرات الخمسة على الميت، الميت يكبر عليه خمس تكبيرات، نقص تكبيرة من التكبيرات الخمسة، وذكر بأن ذلك يوجب البطلان. قال هذه العبارة، قال ولا يشملها حديث لا تعاد لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور. يعني يقول حديث لا تعاد ما يشمل حتى صلاة الميت، لأنه شنو مختص بالصلاة المعروفة ذات ركوع وسجود وطهور، هذا هم غالبا ما يشمل شنو غير الصلاة. نفس العبارة كررها في صفحة 100 تقريبا نفس المضمون. في الجزء الثالث من كتاب الطهارة في صفحة 509 استدل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة ببعض النصوص وبحديث لا تعاد، استدل بحديث لا تعاد بلحاظ عقد المستثنى، والمستثنى منه ليش؟ لأن الطهور شنو؟ واحد من الخمسة، ها؟ الطهور واحد من الخمسة، فالإخلال بالطهور يوجب بطلان الصلاة، وهذا هو معنى أنه أن الوضوء شرط في شنو؟ في صحة الصلاة، يعني من دونه يعقد ببطلان الصلاة لحاظ عقد المستثنى، باعتبار أن الطهور واحد من الخمسة المستثنى، الإخلال به يوجب الإخلال بالصلاة ولزوم الإعادة، فيثبت أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. استدل بنصوص خاصة وبحديث لا تعاد باعتبار أن هذا يدخل في المستثنى، وفي المستثنى حكم بماذا؟ ببطلان الصلاة عند الإخلال بالطهور، ولزوم الإعادة عند الإخلال بماذا؟ بالطهور، فيثبت بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأنه من دون الوضوء الصلاة لا تقع صحيحة. هذا واضح، هذا ما بيش يستدل، لأنه هو مورد هذه الرواية. شاهدنا بعدين استدل على صحة على أن الوضوء شرط في صحة الطواف كما هو شرط في صحة الصلاة، هو شرطا في صحة الطواف، يعني من دونه يقع الطواف باطلا. استدل بماذا؟ بالنصوص الخاصة، ولم يستدل بحديث لا تعاد، ما استدل بحديث لا تعاد، وهذا يفهم منه عدم جريان الحديث في غير الصلاة. إذن مو فقط أنه هو ما يعمم القاعدة لغير الصلاة، بل يظهر منها أنه يرى الاختصاص، اختصاص القاعدة بماذا؟ بباب الصلاة. نعم المورد الوحيد الظاهر والله العالم اللي خرج عنه هذا اللي قلنا عنه في مسألة الرمي، في مسألة الرمي، ولعله رأي جديد وصل إليه عندما بحث تلك المسألة. خب نرجع إلى محل كلامنا. اللي قلناه في الدرس السابق هو أن دعوة التعميم لغير الصلاة، تعميم قاعدة لا تعاد لغير الصلاة، قلنا بأنه هي خلاف ظاهرا خلاف رأي المشهور، بها لوازم كثيرة ينبغي الالتزام بها إذا آمنا بذلك بهذا التعميم، كن نطبقها على جميع المواقف، كل واجب مركب من أجزاء وشرائط إذا كانت بعض أجزاء فريضة وبعض أجزاء شنو سنة طبق الإقلال. فنقول أن الإخلال بالسنة لا ينقض شنو فريضة. فنصح كثير من الأعمال عند الإخلال ببعض واجباتها وشروطها، وخصوصا بناء على تطبيق هذا القانون هذا الميزان، وهو أنه الفريضة هي ما ذكرت في الكتاب، وأن كل الواجبات من الأجزاء والشرائط في ذلك العمل الذي لم تذكر في الكتاب لابد أنها شنو ثابتة بيش بالسنة، فتكون كلها شنو من السنة، فالإخلال بها لا يكون موجبا للإخلال بالفريضة، وبالتالي لا يكون موجب الإخلال بالعمل. فيمكن تصحيح العمل مع الإخلال ببعض واجبات ذلك العمل وببعض أجزاء ذلك العمل أو شرائطه. ومثلنا لذلك الاعتكاف مثلا، الاعتكاف لم يرد في القرآن الكريم، ما ورد فقط هاي الآية الشريفة اللي ذكرناها في الدرس السابق، لكن أكل من لي أجزاء بشرائط أخرى معتبرة في الاعتكاف بلا أشكال، فالإخلال بها ينبغي أن لا يكون موجبا لبطلان الاعتكاف، بل يحكم بصحة الاعتكاف عند الإخلال بها جهلا نسيانا، بل حتى عمدا بناء على التعميم الآتي سيجي هذا عمدا عن عذر، لكن مو مطلقا، إذا تركه عمدا عن عذر. على كل حال بلوازم وتوالي لعلها فاسدة غير فاسدة سهلة لابد من التعمل بها، هذه مشكلة هذا التعميم. لكن قد يقال بأن استفادة الكبرى الكلية من ذيل الصحيحة السنة لا تنقض الفريضة الكبرى الكلية التي تشمل الصلاة وغير الصلاة، هذه الدعوة السابقة، وأن الصدر مجرد تطبيق لهذه الكبرى الكلية فتنطبق على غير الصلاة أيضا، مجرد قد يقال بأن مجرد كون الصحيحة كون صدر الصحيحة تطبيق للكبرى الكلية المذكورة في ذيلها وأن ما ألقاه الإمام عليه السلام هو الكبرى في الذيل، هذا الذي ألقاه، وذاك الصدر مجرد تطبيق لهذه الكبرى، وكان الإمام ناظر علما إلى هذه الكبرى الكلية، وما ذكر سابقا هو تطبيق لهذه الكبرى. أقول هذا يقال هكذا بأن هذا وحده ليس دليلا ولا قرينة على التعميم بغير الصلاة لإمكان الالتزام به بهذا الشيء، الذيل كبرى كلية وصدر الرواية تطبيق لهذه الكبرى الكلية لإمكان الالتزام به في حدود الصلاة، في حدود الصلاة، بمعنى أن ما ألقاه الإمام عليه السلام هو كبرى كلية لكنها مختصة بباب الصلاة، وهي شنو هاي الكبرى الكلية مختصة بباب الصلاة، هي أن السنة في الصلاة لا تنقض شنو السنة في الصلاة لا تنقض الفريضة، كبرى كلية مختصة لباب الصلاة، وما ذكر في صدر الرواية يكون تطبيقا لهذه شنو لهذه الكبرى. فماكو مشكلة أن نلتزم هكذا، يقال ماكو مشكلة أن نلتزم بأن ذيل الرواية كبرى كلية، وأن ما ألقاه الإمام وما قصد بيانه هو هذه الكبرى الكلية، وأن ما ذكر في الصدر هو تطبيق لهذه الكبرى الكلية، لكن مع ذلك نلتزم باقتصاد هذه الكبرى الكلية في باب الشنو في باب الصلاة. فمجرد أنها كرة كلية وذاك تطبيق لها هذا ما يعني التعميم لغير الصلاة، هذا الذي يقال. لكن يبدو أن الإنصاف أن هذا الكلام غير تام، لا يمكن أن نلتزم بهذا الشيء، هذا الكلام ليس تاما، لأن هذا يستلزم أن يكون ذيل الرواية لبينت فيها هذه القاعدة أن يكون تكرارا لما ذكر في صدر الرواية، تكرار ليس إلا، فلا يترتب عليه شيء، بالإمكان الاستغناء عنه. شلون؟ يعني بعبارة أخرى أن ما ذكر في الذيل ليس أوسع من ماذا؟ مما ذكر في صدر الرواية حتى يكون كبرى كليا لما ذكر في الشنة في الصدر، ليس أوسع منه، هو تكرار لما ذكر في ماذا؟ في صدر الرواية. شلون؟ باعتبار أن مفاد الصدر لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وأن الإخلال بما عدا الخمسة سهوا لا يضر بالصلاة ولا يوجب إعادتها، إخلال بغير الخمسة، ويقول لا تعاد الصلاة من شنو إلا الخمسة، فمن غير الخمسة لا تعاد من الصلاة ولا يوجب الإخلال بالصلاة، بخلاف الإخلال بالخمسة فإنه يوجب الإعادة. لا إشكال أن نفهم من صدر الرواية هذا المعنى، فهمنا من هذه الرواية صدر الرواية هذا المعنى، الإخلال بالخمسة يوجب الإعادة، الإخلال بغير الخمسة لا يوجب الإعادة. هذا معنى هذا الـ هذا الـ هذا مفاد الصدر، معناه أن الحكم بالصحة وعدم الإعادة مع الإخلال بغير الخمسة، إذا أخل بغير الخمسة يحكم بصحة الصلاة، لاحظوا يحكم بصحة الصلاة، هذا الحكم بالصحة وعدم الإعادة عند الإخلال بغير الخمسة فرض فيه الإتيان بالخمسة، أصلا فرض فيه الإتيان بالخمسة، يعني كأنه يقول إذا جئت بالخمسة الإخلال بغيرها لا يكون موجبا شنو للإعادة، فرض فيه الاتيان بالخمسة وعدم الإخلال بها بهذه الخمسة، وإلا لو فرضنا أنه لم يأتي بالخمسة أو أخل بواحد من هذه الخمسة لما حكم بالصحة بدليل مستثنى، هو في نفس الرواية المستثنى شو يقول؟ إلا من خمسة، فالإخلال بواحد من هذه الخمسة أو بجميع الخمسة هو يوجب بطلان الصلاة، فالحكم بالإعادة بعدم الإعادة والصحة عند الإخلال بغير الخمسة معناه فرض فيه شنو؟ شلون يحكم بالصحة والحال أخل بالخمسة؟ فلا بد من فرض أنه جاء بالخمسة ولم يخل بواحد منها، إذن هو المفروض هكذا أن هذا المكلف جاء بالخمسة وليس هناك إخلال بواحد منها وأخل بغير الخمسة عندئذ يحكم بماذا؟ بالصحة وعدم الإعادة. وعليه فالمصلي إذا جاء بالخمسة فالإخلال السهل بغير الخمسة لا يضر بما جاء به وتصح صلاته، وهذا المعنى نستفدنا من صدر الرواية، وهذا هو النفس مفاد الكبرى في الذيل على تقدير كونه مختصا بيش بالصلاة، على تقدير اختصاص الذيل بالصلاة هو نفس مفاد الصلاة. الذيل شو يقول؟ الذيل يقول السنة لا تنقضي الفريضة، السنة في الصلاة موجب بناء على الاختصاص بالصلاة، السنة في الصلاة لا تنقضي شنو؟ الفريضة، الفريضة ياهو هي الخمسة والسنة ما عدا الخمسة، فيقول أن الإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة، يعني شنو؟ إذا جئت بالفريضة إخلال بغيرها بالسنة لا يكون موجبا لنقض الفريضة وبطلان الفريضة، هذا هو نفس مفاد شنو؟ مفاد صدر الرواية. فيكون تكرارا صرفا ويمكن الاستغناء عنه. ومن هنا يمكن أن يقال باستبعاد هذا الاحتمال، يعني احتمال الاختصاص، احتمال الاختصاص بالصلاة أن يكون ذيل الرواية مختص بالصلاة مستبعد، يعني مبدئيا هكذا يستبعد جدا حمل الذيل على أنه كبرى مختصة بباب الصلاة، ويقوى احتمال كونه كبرى عامة لا تختص بباب الصلاة بهذه القرينة، يعني فرارا من محذور التكرار اللي هو أشبه باللغوية، يعني بلا فائدة يكون تكرارا. هذا الشيء قد يقال بإمكان استفادة التعميم من النصوص بناء على هذا الكلام، فأشعرنا بأنه محاولة لدعوى أن الرواية بالرغم من دلالة ذيلها على الكبر الكلية وأن الصدر تطبيق إلها لكنها تختص بباب الصلاة ولا تكون دليلا على التعميم لغير باب الصلاة، هذه المحاولة جدا مصحيحة، الظاهر أنها محاولة مصحيحة. اختصاص الذيل بباب الصلاة يلزم منا التكرار، وأن ما ذكر في الذيل هو نفس ما ذكر في صدر الرواية لكن بتعبير آخر. قد يقال بإمكان استفادة التعميم بقطع النظر عن الذيل والكذا، استفادة التعميم من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة والدالة على أنه يوجد فيها فرائض وسنن. أكو روايات عندنا في الحاج في الغسل في الصلاة في الكذا، نقول بأن الحاج به سنن وفرائض، غسل به سنن وبسنن وبفرائض، كذا به سنن وبفرائض، نفس هذا التقسيم، نفس هذا أن به سنن وبفرائض قد يستدل به على التعميم مثل ما ورد في الحاج. في الحج أكو في الرواية في الجزء التاسع في صفحة 467 في الجزء التاسع الحديث الثاني هنا كاتب 67 ها 467 لا مو هاي طبعات تختلف في رواية الأعمش، رواية الأعمش في باب الحج ليذكر بي أن وقوف في كذا فريضة، طواف فريضة، السعي فريضة، ثم يقول الرمي سنة، شنو بعد الحلق سنة، مدري شنو سنة كذا هيك، رواية مفصلة فيه رواية الأعمش ما طلعتها على كل حال. وهكذا في الغسل ورد في رواية في الجزء الأول، نشوف هاي الرواية الجزء الأول من صفحة 464 ظاهر أنه هذا كان في حلقة القديمة على كل حسامة. في روايات ورد بهذا التقسيم أن الحج فيه سنة وفيه فريضة، الغسل فيه سنة فيه فريضة إلى آخره. استدلال بهذه الرواية، أحسنت، هذه الرواية لا، هاي غير رواية، رواية الأعمش. هاي رواية معاوية بن عمار بأن قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال يعيد السعي، قلت فإنه خرج، قال يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمعه، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وروايات أخرى من هذا القبيل. على كل حال قد يدعى بأن هذه الروايات التي تذكر بأن هناك أبواب متعددة فيها سنة وفيها فريضة، هذه هي في الحقيقة الغرض من هذا التعرض لذلك، الغرض هو بيان ما ذكر في صحيحة زرارة في حديث لا تعار، بيان ذاك، يعني تريد تقول بأن الإخلال بالسنة لا ينقض شنو فريضة. أمثلا ما إيش أحسنت هذه. هاي هاي طواف البيت فريضة، ركعتان عند المقام فريضة، السعي بين الصفا والمروة فريضة، طواف النساء فريضة، ثم يقول بأنه الأمور الأخرى اللي يعتبرها من السنة وليست من الفريضة. المهم هو هذا، أنه قد يقال يستدل بهذه الروايات لأن الغرض من بيان أن الحج فيه فريضة وفيه سنة هو الإشارة إلى ما ذكر في تلك الرواية، يعني يترتب عليه هذا الأثر، وهو أن الإخلال بالسنة لا يوجب شنو؟ لا يوجب الإخلال بالفريضة، فتكون دليل على التوسع، لأنه هذا الحكم لا يختص بالصلاة، كل ما فيه سنة وفريضة فيكون الإخلال بالسنة ليس موجبا للإخلال بماذا؟ بالفريضة. فالإخلال بالرامي لا يجب بطلان الحج مع الإتيان بالطواف والسعي والأركان الأساسية في الحج، الإخلال بالحلق لا يجب بطلان شنو بطلان الحج، وهكذا. وكل رواية تذكر أن هذا الواجب فيه سنة وفيه فريضة يكون الغرض من هذا هو شنو؟ هو بيان أن الإخلال بالسنة لا يكون موجبا، يكون موجبا لا يكون موجبا للإخلال بالفريضة، فيحكم بصحة العمل عند الإخلال بالسنة. هذا جوابه هو هذا، أنه هذا مو واضح، قد يكون الغرض من ذكر هذه الأمور هو شيء آخر غير هذا الذي ذكر في صحيحة زرارة، قد يكون الغرض أنه بيان أهمية ما يكون فريضة بالقياس إلى ما يكون شنو؟ ما يكون سنة، بحيث يقدم ما يكون فريضة على ما يكون سنة عند شنو تزاحم. بناء على عندما يتزاحمان يقدم الفريضة اليمن على السنة، ما ناظر إلى مسألة أن الإخلال بهذا لا يكون إخلالا بماذا بالفريضة، شيء آخر هذا. كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات، أنا مش عارف شلون طلع هذه المشكلة، ما جايب لها هاي رواية موجودة في الجزء الثاني، هنا كاتب شيء في صفحة 988 في الحديث الثالث، رواية التفليسي، هاي واردة في باب الغسل اللي أذكرها هو هذا، أنه أكو ماي وأكو مجنب وميت، ويدور الأمر بين أن يصرف هذا الماء لغسل الجنابة أو لتغسيل ميت ما عليه السلام المجنب يغتسل به، المجنب يغتسل به. لماذا؟ لأن غسل الجنابة شنو؟ فريضة، يعني مذكور في القرآن الكريم. غسل الجنابة مذكور في القرآن. أحسنتم. سألت أبو الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمع ومعهما ما يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال إذا اجتمع السنة وفريضة بدأ بالفارضة. فقد يكون الغرض من هذا بيان أنه عند التزاحم تقدم الفريضة على من؟ على السنة، وليس الغرض من ذلك وبيان أن الإخلال بالسنة لا يكون إخلالا بماذا؟ بالفريضة. ما نقدر نستفيد التوسعة والتعميم من هذه الروايات، بل لا يصح هذه الدعوة في بعض المواد أصلا، لا تصح هذه الدعوة أصلا، ما له معنى يجيكم. مثلا ما ورد في الصلاة الغسل، في باب الغسل، في باب الغسل، هاي الرواية اللي ما قرأناها، يقول أن الأغسال هواية، كرواية، فقط غسل واحد هو فريضة والباقي كلها سنة، الباقي كلها سنة. وهذا الغسل الواحد اللي هو فريضة ياهو غسل الجنابة، غسل الجنابة لأنه مذكور في القرآن. شلون نطبق عليه هذا الكلام في صحيح الزهر؟ شلون نطبق عليه؟ يعني شنو معنى نقول بأن الإخلال بالسنة يعني بغسل المفروض شنو الجمعة أو غسل شنو غسل آخر غير غسل الجنابة؟ الإخلال به لا يوجب الإخلال شنو بالفريضة اللي هو غسل شنو جنابة؟ شنو الربط بينهما؟ ماكو ارتباط بينهما أصلا. هذا المعنى لا يتعقل إلا في واجب مركب من أجزاء وشرائط، وتكون بعض أجزائه أو شرائطه فريضة وبعضها شنو سنة، فيقال بأن الإخلال بالسنة لا يوجب شنو الإخلال بالفريضة، هذا يتعقل. أما بالنسبة إلى هذه الرواية التي ذكر فيها الغسل فما متصور هذا المعنى حتى نقول بأن الغرض من هذا هو بيان ذاك الأثر الذي ذكر في صحيح زرارة. وهكذا الحال في ما ورد في الصلاة في الركعات، أن الركعات أكو روايات عندنا همات موجودة وبعضها صحيحة. هاي مسألة تقول بأن ما فرضه الله من ركعات الصلاة هو عبارة عن شنو؟ 10 ركعات الأولى والثانية من جميع الصلوات الخمسة 10، وأن الباقي مما شنو؟ فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وشلون نطبق هذا المعنى عليه؟ يعني شلون نقول بأن الإخلال بالركعة الثانية والثالثة لا يكون إخلال بالركعة الأولى وشنو والثانية؟ هي صلاة رباعية، إخلال بالركعة الثانية والثالثة هذا نقدر نقول بأنه لا يكون إخلالا بالركعة الأولى والثانية؟ لو ترك الركعة الثالثة، ترك الركعة الثانية في صلاة رباعية يحكم ببطلان صلاة، لا يحكم بصحة صلاة تطبيقا لهذه القاعدة. فتطبيق هذا الشيء على بعض الموارد التي ذكرت فيها أن هذا فيه فريضة وفيه سنة أصلا غير ممكن. وهكذا ما ورد في الزكاة، في الزكاة وعندنا رواية يقول بأن ما فرضه الله سبحانه وتعالى هو الزكاة في الأموال فقط، هذا الذي فرضه الله. طبعا بالآية القرآن ما قلت شيء في الأموال، أكون الزكاة وذكر الزكاة كثيرا في الأموال ما أكون، بس أهل الرواية يقول بأن ما فرضه الله سبحانه وتعالى هو الزكاة في الأموال، وأن فرض الزكاة في غير الأموال كان شنو؟ بتشريع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فشلون نطبق عليه هذا المعنى؟ فإذا تطبيق هذا المعنى على الروايات اللي تعرض إلى هذا المطلب أصلا هو في حد نفسه غير ممكن وغير صحيح. نعم بعض الروايات، بعض الروايات صرحت لأن الغرض من التقسيم هو هذا، من قبيل هذه الرواية اللي ساقرت رواية صحيحة معاوية بن عمار، ها صحيحة معاوية بن عمار اللي هي من ساق ذلك صحيح معاوية بن عمار أنتو يمين ما قبل هذه ما اسمها هاي شوفوا صاحب معاه من عمار سقرناها عمار. قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي. قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي. لا بد من عادته. إن هذا ليس كرمي الجمار، السعي مو مثل رمي الجمار. إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة، واضح بأنه قاعد يفرق بينهما على هذا الأساس. أن هذا يتسامح في نسيان رمي الجمار بينما السعي لا يتسامح في النسيان. لا بد من الإعادة إذا تركه انتهى الوقت. أكو رواية أخرى أيضا لمعاوية بن عمار أيضا هي بهذا مضمون. وصلى الله عليه وسلم.